الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمن كتاب التوحيد الإمام البخاري باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وقال الإمام البخاري: حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم أموال الناس.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالتوحيد هو لب الدين، وهو الأصل الذي تقام عليه العبادات، ولا يقبل من عبد شيء إلا بتوحيد صحيح. فإذا فسد التوحيد فسدت العبادات والطاعات، وفي ذلك إشارة لذلك في الحديث الذي معنا. الإمام البخاري ذكر كتاب التوحيد بعد الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي هذا إشارة إلى أن التوحيد قائم على كتاب وسنة. ولذا السلف يسمون التوحيد كتاب السنة، ولا سيما تلك السنن التي تميز بها أهل الحق عن أهل الباطل، فقد ألف في السنة وأدرج مباحث التوحيد التي أصبحت شعارا لأهل الحق جمع من السابقين، وعلى رأسهم عبد الله بن الإمام أحمد، له كتاب مطبوع اسمه السنة وهو كتاب التوحيد، وكذلك السنة للخلال، وكذلك السنة للبربهاري، وكذلك السنة للطبراني، وكذلك السنة لابن السني، وكذلك السنة للالكائي، في عدد كبير وجمع غفير عرضوا عقيدة أهل السنة بعنوان السنة. وهنالك ارتباط وثيق بين الاعتصام بالكتاب والسنة وبين الوحي، وقد أحسد الإمام البخاري أيما أحسان لما ابتدأ كتابه بكتاب بدء الوحي ثم الإيمان، ثم بعد ذلك بعد أن مر بالأحكام كاد أن يختم صحيحه بالاعتصام بالكتاب والسنة وبالتوحيد. فالتوحيد لا يعرف إلا من الوحي، وقبل نزول الوحي يمكن للعقل استقلالا أن يعلم أن هنالك إله في الكون، ولكن لا يمكنه أن يعرف تفاصيل هذا الإله. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما الله يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري قبل الوحي. ما الكتاب ولا الإيمان. وهذه الآية هي تفسير لقول الله تعالى في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. فلم يكن النبي ضالا أي مشركا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف تفاصيل الإيمان التي يحبها الله عز وجل ويرضاه. ولذا عمل الأنبياء، والفرق بينهم وبين غيرهم من سائر الناس أن الله ينزل عليهم الوحي، وأنهم يدعون إلى الله عز وجل، وكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وبعث الله النبيين إليه داعي وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. فإليه داعي وبه معرفين. فنحن نعرف ربنا من الوحي، من دعوة الأنبياء: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، الهداية من الله عز وجل. فمعرفتي لربي ومعرفتي لما يحب ربي إنما هو من الوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. جاء الوحي، ثم جاء أنما إلهكم إله واحد، جاءت الأوامر فاستقيموا إليه. الاستقامة عسرة، لابد من أن يقع زلل وخلل، قال فاستغفروه. ثم جاء التهديد والوعيد للمشركين: ويل للمشركين. المشرك قد يعلم أن الله عز وجل، بل جميع المشركين يعلمون أن الكون إله، وأنه هو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يرزق. هم يعلمون الأفعال التي تصدر من الله عز وجل لعباده، ولكنهم لا يعلمون الأعمال التي ينبغي أن تصعد من العباد إلى الله ليحبهم ويرضى عنهم. لذا قالوا توحيد الربوبية أن تعلم ماذا يريد الله بالعباد من إحياء وإماتة ورزق. توحيد العبودية أو الألوهية أن تصنع أعمالا تصعد إلى الله عز وجل، يحبك الله تعالى ويرضى عنك بسببها. افتتح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه بقوله: بعد ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التحق بالرفيق الأعلى إلا وقد تركنا على المحجة البيضة لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي دعا أمته للتوحيد، بل لا يمكن لعبد أن يعرف التوحيد إلا إن عرف الكتاب والسنة. فكل توحيد خارج عما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على الحق والتحقيق مزعوم. فنحن في غنى عن كلام الفلاسفة عن الله عز وجل، ومباحث المتكلمين، فليس هذا هو التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد وبين لأمته وأقام عليهم الحجة وغلق جميع الأبواب، أبواب الشرك والموصلة للشرك. وفي قول الإمام البخاري: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته، دعا بنفسه ومن شدة رعايته وعنايته بالتوحيد بعث رسله للبلاد البعيدة، تأكيدا على أهمية هذا المبحث. فالنبي دعا أمته بنفسه ثم أرسل رسلا إلى أهل اليمن، فبعث معاذا رضي الله تعالى عنه. وكانت بعثة معاذ على أرجح الأقوال وعلى اختيار الإمام البخاري كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من تبويباته على الحديث، كانت قبل وفاته، كانت في العام العاشر للهجرة، في العام الذي مات فيه قبل حجة الوداع. ولذا علي ومعاذ جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا من حجة الوداع، جاءوا من اليمن إلى مكة ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن كانت في العاشر في العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي النبي من أول دعوته إلى آخرها حريصا على التوحيد، داعيا إليه، باعثا رسله إلى البلاد البعيدة مؤكدا عليه. فالنبي بين وأقام الحجة وما ترك الناس هملا، ومعرفة الناس بربهم من خلال ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كافية مغنية منجية. وما عداها من زبالات الأذهان وفلسفات الأمم وأوساخ العقول ومباحث الفلاسفة ودهاقين المتكلمين، فهذه كلها ما لا وزن لها. ولذا كانوا يقولون العلم بعلم الكلام جهل والجهل به علم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: حكمي على من أقبل على علم الكلام وترك الكتاب والسنة أن يطاف بهم في البوادي والمدن، وأن يرموا بالحجارة وأن يضربوا بالجريد، ويقال هذا جزاء من أقبل على علم الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى توحيد الله بجميع أنواعه، توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في ألوهيته، وتوحيد الله سبحانه في أسمائه وصفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته في حياته، ودعاهم بعد وفاته في سنته إلى أن يوحدوا ربهم وأن يؤدوا حقوق هذا التوحيد. وعلى رأس هذا التوحيد الشهادتان كما سيأتي معنا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. الحديث حديث عبد الله بن عباس، أكد الإمام البخاري في صحيحه في المواطن كلها أن الحديث لابن عباس رواه عن روى أن النبي بعث معاذا، وهذا يدل على أنه عنده من مسند ابن عباس، وهذا أمر ليس ببعيد، إذ كما قلت لكم كان إرسال معاذ في السنة العاشرة، وكان ابن عباس مدركا ذلك. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن عباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي الذي دعا إليه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، وضمه إلى صدره وكرر الدعاء في أكثر من مناسبة، واستجاب الله له وسمي خبر هذه الأمة. وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتم 15 من عمره، ومات سنة 68 ودفن في الطائف. ولما قبر ووضع في قبره جاء طير فدخل بين جسده وكفنه ولم يعلم أين ذهب، فعد هذا من كرامته. فكان ابن عباس يومئذ في بدايات الشباب، في السنة العاشرة كان عمره قرابة 15 عاما، ومن كان عمره 15 عاما ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وامتاز بحرص وذكاء وعلم يدرك مثل هذه الحالة. وذهب بعضهم إلى أن هذا مرسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ ما أدرك هذا الإرسال وهذه الوصية على وجه التعيين، ما أدرك ذلك ابن عباس، وإنما أخبر معاذ ابن عباس، فكان ابن عباس يرسل هذه القصة. وقلت لكم أكثر من مرة إن مرسل الصحابي حجة عند الجماهير، فسواء سمع ابن عباس هذه الحادثة من معاذ أو أنه أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط معاذا، فالحديث حجة كيفما كان. يريد البخاري من الإسناد الأول الذي رواه من طريق زكريا بن إسحاق، ومدار الحديث في الإسنادين على يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس قال إن النبي بعث معاذ. ماذا يريد أن يقول البخاري هنا؟ يريد أن يقول إن الحديث حديث ابن عباس وليس من مرسله، وليس مرسلا عنه. ثم أعاد الحديث من طريق الفضل بن العلاء عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معاذا. لما بعث، أرضي الله أن يؤكد أن الحديث حديث عبد الله بن عباس، وأن الحديث ليس من مرسل عبد الله بن عباس. وهكذا صنع الإمام البخاري في المواطن الخمسة لإراده لهذا الحديث على هذين الموطنين، فيكون مجمل ما ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه في سبعة مواطن، هذان الموطنان الخمسة تأتي إن شاء الله. بينما في بعض روايات الإمام مسلم في صحيحه برقم 19 أورده مسلم رحمه الله من طريق وكيع بسنده عن عبد الله بن عباس عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وذكر القصة وذكر القصة. فكأنه بمسلم يرى أن الحديث من مراسيل ابن عباس، والبخاري يرى أن الحديث من مراسيل أنه ليس من مراسيل ابن عباس، وإنما هو وإنما رواه عن معاذ، وأن ابن عباس أدرك القصة. وهذا خلاف لا ثمرة له من حيث القبول والرد، لا ثمرة له من حيث القبول والرد، لكن هذا تدقيق المحدثين كما قال الشافعي، قال من تعلم القرآن عظمت هيبته، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم الفقه دقت حجته. فقيه دقيق الحجة، المحدث قوي الحجة، صاحب القرآن صاحب هيبة، صاحب هيبة له هيبة عظمت هيبته. فهذا شأن المحدثين يدققون على مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذا، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه. ثبت في سنن أبي داود وسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له والله إني أحبك يا معاذ، والله إني أحبك يا معاذ، ونحن نحب معاذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. وكان عبد الله بن مسعود يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، وإنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام، وإنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام. معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، واختلف أهل العلم هل كان معاذ في اليمن واليا أم قاضيا، والراجح وفي إيماءة بالبخاري تأتي ويأتي إن شاء الله التنبيه عليها، أن معاذا كان واليا، أن معاذا كان واليا ولم يكن قاضيا، كان واليا باليمن، وبقي والي على اليمن حتى عهد أبي بكر الصديق. فلما جاء إلى في عهد أبي بكر الصديق جاء فذهب إلى الشام ومات رضي الله تعالى عنه في طعون عمواس، مات سنة 18 للهجرة، وكان عمره لما مات 38 سنة، فكان شابا. معاذ بن جبل لما مات كان شابا رضي الله تعالى عنه، مات بعمواس، طعون عمواس، طعون الذي عم وطم، فقالوا سمي طعون عمواس لأنه عم وواس، قال عم واس، عم وواس، كان الناس يواسي بعضهم بعضا ويصبر بعضهم بعضا وعم في كل الأماكن، فسموه طعون عمواس، وسميت عمواس التي هي في غرب القدس بهذا الاسم نسبة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. اليمن هي تلك القطعة التي تقع في جنوب غرب الجزيرة العربية، وقالوا سميت اليمن لليمين كما أن الشام سميت الشام للشمال، لما تفرق العرب وهم في جزيرة العربي فمنهم من اتجه لليمين فقالوا يمن، ذهبوا لليمن، ومنهم من اتجه للشمال فقالوا الشام. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كانت بقية من أهل الكتاب في اليمن، والذي كان فيها إنما هم أقوام من اليهود، فالذين كانوا في اليمن اليهود وليسوا نصارى، والكتاب يراد به التوراة والإنجيل، التوراة كما تعلمون اليهود والإنجيل النصارى، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، فأنزل الله تعالى التوراة وأنزل الإنجيل، أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لهداية الخلق. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة في العام الذي قبض فيه، بعث معاذا إلى اليمن، وكان قد دخل أقوام الإسلام، فلا بد من بعث رسل التوحيد، فمن أوائل الرسل للدعوة إلى التوحيد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. استنبط أهل العلم أن على الإمام أن يعلم الناس التوحيد، وأن يبعث نوابه ورسله من العلماء النبهاء لتعليم الناس توحيد الله عز وجل. والواجب على من يريد أن يدخل دين الله أن يتعلم الكليات، فمن اشتغل في العلم بالفروع والمسائل والجزئيات دون أن يتعلم الأصول والكليات ما أقام علمه على بنيان متين، على أساس متين، أقام البنيان على غير أساس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا لمهمة عظيمة، ولأهمية هذه المهمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له وصية، وجعل صلى الله عليه وسلم قوله إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب بمثابة التوطئة والتمهيد لأهمية الواجب الذي ألقاه عليه، فهذه طوطئة. قال في الرواية الثانية قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ نحو اليمن ووادع اليمن وحواليها قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، تقدم على قوم من أهل الكتاب، قلنا أهل الكتاب اليهود، اليهود وأول من دعا لليهود في اليمن تبع الأول، واستمرت دعوته وبقي أقوام على اليهودية لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال للآن يوجد في اليمن اليهود، بعض اليهود ما زالوا موجودين في اليمن. فلا فرق بين اليهود والنصارى. قال لك تقدم على قوم من أهل الكتاب، لماذا يريد، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هذا؟ يريد أن يقول له أنك تقدم على أقوام نزل عليهم كتاب، هم ليسوا جهالا، عندهم علم أهل الكتاب، عندهم علم من كتابهم. وخطاب الجاهل غير خطاب صاحب الكتاب، أنت لما تخاطب جاهلا غير خطابك للجاهل غير خطابك للعالم أو من عنده أثار من علم. فأهل الكتاب حرفوا ووصل تحريفهم إلى الجذور، وبقيت بقية في الكتب الإلهية في الكتب في التوراة والإنجيل، بقيت بقية من دين الله عز وجل. لذا الواجب احترام أهل الكتاب إن أدوا الذي عليهم ولم ينقضوا عهدهم، والواجب احترام كتبهم، فيحرم دوسها وإهانتها والاستنجاء بها وما شابه، باعتبار أن أصلها من عند الله عز وجل. مما يذكر من لطائف الإسناد قبل أن ندخل في التفصيل، أن زكريا بن إسحاق هنا يقول عن يحيى بن عبد الله بن صيفي رواه هنا بالعنعنة، مسلم رواه بالتحديث، وما بعد ذلك التحديث حاصل في الإسنادين. فيحيى بن عبد الله بن صيفي في الإسناد الثاني أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس. ومما يذكر من اللطائف ما يذكر أن المولى يطلق على السيد والعبد، عن شميسة بنت نبهان عن مولاها، مولاها من؟ سيدها ابن عباس، ويقولون للسيد المولى من فوق، ويقولون للعبد مولى من تحت. فإن سمعت مولى من فوق يراد به سيد، وإن سمعت المولى من تحت يراد به العبد. لطائفة الفضل بن علاء قال فيه النسائي ليس به بأس، وقال الدارقطني رحمه الله كثير الوهم، ولم يخرج له البخاري في صحيحه إلا في هذا الموطن، وقد تابعه في الإسناد الأول زكريا بن إسحاق، لكن متابعته تسمى في علم المصطلح متابعة قاصرة، في علم المصطلح تسمى متابعة قاصرة. لماذا؟ باختلاف الشيخ، يعني الفضل علاء يروي عن إسماعيل بن أمية عن يحيى، زكريا يروي عن يحيى مباشرة، وهو لم ينفرد في روايته عن يحيى، هذه متابعة تسمى متابعة قاصرة. العجيب أن البخاري أورد لفظه في هذا الموطن، وفي هذا إشارة إلى أن شرطه عندي ليس أصلا للصحة، وإنما هو لكمال الصحة. لفظ زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أورده الإمام البخاري بتمامه وكماله في كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كان. وزاد على هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله وتوقى كرائم أموال الناس، زاد عليه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. لما النبي يقول لمعاذ اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، إذن معاذ إيش؟ معاذ بعث واليا إياك والظلم، فالوالي الذي يقال له إياك والظلم. وفي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا قاضيا وقال لا تحكم حتى تسمع من الطرفين فإن الله سيسددك. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه واليا على اليمن. قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ نحو اليمن، ما معنى بعث؟ بعث أثاره، فكل شيء أثاره بعثته، بعثت الدابة جعلتها تقوم وسيرتها، إذا جعلتها تقوم وسيرتها حركتها من مكانها فهذا يسمى بعث. ولماذا يسمى البعث القيام من القبور؟ لأن فيه إثارة من القبر والقيام والمشي نحو المحشر، فهذا يسمى بعث. والبعث للبشر، والبعث هنالك بعث إلهي لله عز وجل. بعث البشر أي شيء ثورته، البعث الإلهي يطلق على أمرين. الأمر الأول الإحياء والإيجاد من عدم، هذا بعث في اللغة، هذا بعث في اللغة. ثم القيام للقبور، هذا من بعثنا مما قدنا هذا أوعد الرحمن. فيسمى البعث بعثا للإثارة والقيام، فمن قام ثم اتجه إلى مكان ما هذا يسمى بعثا. فالنبي بعث معاذا أثاره. وفي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يعني هذه من مناقبه، كان شابا، كان رضي الله تعالى عنه شابا لم يكن كبيرا، مات في طاعون عمواس سنة 18 وعمره 38 سنة، فكان في أوائل شبابه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فلما بعثه أوصاه بوصية مهمة جدا، وكما قلت لكم هذه الوصية هي لب الدين وهي أصله وأساسه. ومهد لهذه الوصية بنبأ فقال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فليكن فعل الأمر. فالواجب أول ما يدعو الإنسان الكتاب أو الكافر أول ما يدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. ذكر الإمام البخاري هذا اللفظ مع أن الفضل بن العلاء فيه ما فيه لهذا اللفظ لقوله إلى أن يوحد الله. أول واجب على المكلف ما هو؟ أول واجب على المكلف توحيد. ما هو التوحيد؟ الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والشهادتان مجتمعتان. فلا تصح الواحدة دون الأخرى، بدلالة سائر الروايات التي وردت في هذا الحديث. هذا مذهب أهل الحق وما أقبح الباطل وما أسوأ تقريرات أهله. تدرون أن بعض الأقوال للأسف المنسوبة إلى دين الله عز وجل وقالت بها طوائف من الأشاعرة والمعتزلة، قالوا قال بعضهم أول واجب على المكلف الشك، أن يشك في الله، قال لأن الشك يدعو إلى النظر، فأول واجب النظر، والنظر يثوره الشك. وهذا الكلام إن كان له نصيب من الصحة هذا لقوم لم يخلقهم الله على فطرة سوية، أما من خلقه الله على فطرة سوية فأول واجب في حقه أن يغذي فطرته، وجميع الخلق مسلمهم وكتابيهم وكافرهم على فطرة صحيحة. لذا الذي لا شك فيه عند أهل الحق بناء على هذا الحديث وغيره أن أول واجب على المكلف إنما هو التوحيد، أول واجب على المكلف التوحيد، توحيد الله عز وجل. وهذا المقدار هو الذي جاءت به الأنبياء جميعا، جاءوا ليعرفوا الناس بربهم سبحانه وتعالى. قال فليكن أولا، أولا فليكن أول، هذا أول واجب، أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. هذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم معاذا أن يصنعه مع قوم من أهل الكتاب هو الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، مع الوفود التي كانت تأتيه كوفد عبد قيس مثلا. ففي صحيح مسلم لما جاء وفد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد قيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان وحده. أتدرون ما الإيمان وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الإيمان وحده. أتدرون ما الإيمان وحده؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم. أتدرون ما الإيمان وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. والطاغوت كل ما يعبد من دون الله من حجر أو شجر أو حيوان أو قبر أو أي شيء يعبد من دون الله طاغوت، فهذا هو الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به. وقال علماء البلاغة التخلية قبل التحلية، فالكفر يجب أن ينتفي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ثم تؤمن بالله عز وجل، وهذا على وزن قولك لا إله ثم تقول إلا الله فتخلي ثم تحلي، تخلي قلبك من كل معبود إلا الله جل في علاه. هذه حقيقة ما بعث به النبيون. بعض الناس يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عاطفيا لا حبا شرعيا، فيجعل النفع والضر وعلم الغيب كله يثبته في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول لما التحق النبي بالرفيق الأعلى أصبحت له من القوة ما الله به عليم، حتى يثبتون أن النبي يخرج من قبره وأنه يمد يده ويصافح الناس وقبل يده ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويطوفون حول قبره. ولو أنك سألتهم ماذا أبقيتم لربكم ما تدري ماذا أبقوا لله عز وجل. وبعض الناس يثبت هذا زورا وبهتانا وحمية وعصبية لطريقته تعظيما لشيخه وغلوا فيه دون سائر المشايخ من أصحاب الطرق، ويتنافس الطرقيون بالأكاذيب في إفضال وإفضاء المناقب لمشايخهم. التوحيد والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. قال أن يوحد الله سبحانه، يؤمن دعاهم الإيمان، الإيمان التوحيد. ولذا في البخاري أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول واجب أمر معاذا أن يدعو قوما من أهل الكتاب، أورده بألفاظ متعددة، فهنا قال إلى أن يوحدوا الله تعالى، في الرواية قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية، هذه رواية جميلة ومهمة، هذه الرواية عند البخاري وعند مسلم، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. انتبه، علمني الله وإياك. قال ادعوهم، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فمن لم يعبد الله لم يعرف، من لم يعبد الله لم يعرف، قال فإذا عرفوا ذلك، فإذا عرفوا الله، قال فإذا عرفوا الله أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات. وفي هذا إشارة إلى أن الصلوات والزكوات والصيام والحج وما سوى ذلك من سائر أركان الإسلام من غير معرفة لله عز وجل الشرعية لا تقبل. أخبرهم بعد أن يعلموا. قد يقول قائل ألم تقرر في دروسك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ قلنا نعم، ولكن خطابهم بفروع الشريعة إن أدوا هذه الأركان لا يقبل إلا بعد أن يسلموا، إلا بعد أن يؤمنوا، إلا بعد أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أول واجب على المكلفين، وليس الشك ولا النظر. فقد قام العلم ضروري من دين النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه المعتبرون أن أول واجب على المكلفين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وبهذه الكلمة ينقلب العدو وليا والكافر مسلما ومهدر الدم والمال معصوم المال والدم، لحديث عبد الله بن عمر الذي ثبت في الصحيحين. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا صنعوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالدم يعصم والنفس تعصم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول واجب على من خاطب كتابيا أو كافرا شهادة أن لا إله إلا الله، ومن وجد بين أقوام مصرفون العبادة لغير الله سبحانه فالواجب عليه أن يعظم هذا الواجب وأن يركز عليه وينبه إليه. قد يقول قائل: أنتم يا مشايخ تكلمون عن القبور والأصنام والتماثيل، بقي لها سيعبدون الأصنام، الأصنام غير التمثال. الصنم قد يكون شيء مادي وقد يكون شيء معنوي. العبادة كمال الخضوع مع كمال المحبة، فأين تجد كمال خضوع قلبك ومحبتك؟ أنت تعبد هذه الجهة التي تجدوها عندها، قد يكون مالا، قد يكون جاها، قد تكون امرأة، قد يكون ثوبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، ورحم الله عبدا إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في السقاية كان في السقاية، وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة. تعيس عبد الدينار، فالناس تعبد الدينار والدرهم وتعبد المنصب وتعبد الشهوات الخفية. الواجب على العبد أن يخلص عبادته لله، وإخلاص عبادته لله والتوحيد، وهي من حقوق لا إله إلا الله محمد رسول الله. والواجب على العبد إذ قال لا إله إلا الله أن تنبعث أولا من قلبه، ثم ينطق بها لسانه، ثم تستجيب لها جوارحه، وهذا هو الإيمان. وأما من قالها بلسانه ولم تستقر في قلبه فهذا معامله في الدنيا معاملة المسلم، وليس له عند الله نصيب. هؤلاء هم المنافقون الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن في باطنهم لا نصيب لها، في قلوبهم في دواخلهم. فالواجب على العبد أن يحقق تعقيد القلب ونطق اللسان واستجابة الأركان حتى يكون ناجيا عند الله عز وجل. والعبد لا يعرف ربه ما لم يكن لهذه المسائل الثلاثة لها نصيب. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. قال: فإذا عرفوا الله فأخبرهم. هل الذي يعتقد أن لله ولدا يعرف الله؟ الذي يقول لله ولد ويعرف الله، فكيف بحال المسلم الذي يبارك للنصران في عيد الميلاد؟ أنت لما تبارك للنصران في عيد الميلاد ماذا تقول له؟ مبارك ولادة الله لعيسى. وهذا من أنجس الكفر وأخبث الكفر. يقول شيخ الإمام الإسلام، شيخ الإسلام الثاني والإمام الرباني ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، يقول: فعل جميع الكبائر مجتمعة أهون عند الله من مباركة المسلم للكتاب في عيد في العيد المزعوم. هل عيسى ولد في شهر واحد؟ ألم يقول الله عز وجل لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية؟ هل الرطب يكون في شهر واحد؟ هذا من أكاذيبهم. فلم يولد عيسى في هذا اليوم، وليس هو ابن الله، ومن زعم ذلك وما عرف الله عز وجل. فالواجب على العبد أن يحقق التوحيد، ومعنى التوحيد أن تعتقد أن إلهك ليس مركبا وليس له ولد وليس بحاجة لأحد، وأن كل الخلق هم بحاجة إليه، فهو أحد هو صمد. وقالوا الصمد الله الصمد الله الذي لا جوف له، وقالوا الله الصمد الذي تصمد إليه الأشياء، والقولان متوافيان متكاملان كشأن أقوال السلف في التفسير. فالأصل في أقوال السلف في التفسير أنها من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. فالله لا جوف له، ليس بحاجة لطعام وليس بحاجة لأحد، ولأنه سبحانه ليس بحاجة لأحد فكل الناس بحاجة إليه، فهم يرفعون حوائجهم إلى الله. فالله الصمد الذي تصمد إليه الأشياء، والله الصمد الذي لا جوف له، هو ليس بحاجة لأحد، فكل الخلق بحاجة إليه، حتى أن العرش المستوي عليه الله ليس بحاجة إليه، إنما العرش هو الذي بحاجة إلى الله عز وجل. هذا هو التوحيد. فالتوحيد نقيضه تثنية والتثليث. فمن ثلث أو ثنى أو اعتقد أن مع الله غيره، سواء ذاتا أو من ينفع أو من يضر، وسيطر ذلك عليه سيطرة كاملة وأثرت على أفعاله وأقواله، فهذا قد أشرك مع الله عز وجل. أما الخوف الفطري والمحبة الفطرية فهذه خلقها الله في جبلاتنا، وهذا أمر لا حرج فيه. لو دخل أسد علينا نحن الآن ونحن جالسون نخفنا، نخف خوف فطري. وقول موسى ففرطت منكم لما خفتكم خوف فطري. أما أن يسيطر عليك رجاء أو رغبة أو رهبة أو خوف على وجه يؤثر عليك في أفعالك وأقوالك، وتصبح هذه السيطرة في الرهبة والرهبة هي لها أثر في حياتك وفي كل أقوالك وأفعالك، هذه عبادة لله لغير الله عز وجل. فالمطلوب منك أن توحد الله في عبادتك ورغبتك ورهبتك وباطنك وقولك وعملك. فكما أنك لا تسجد إلا لله، فإنك لا تخاف إلا من الله، ولا ترغب إلا ما عند الله، ولا ترجو إلا ما عند الله جل في علاه. تأخذ بالأسباب ويقينك على أن الله هو مسبب الأسباب. فالجوارح تتجه إلى الأسباب، والقلب متجه إلى مسبب الأسباب، إلى الله عز وجل. إذن وطأ النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم، دعا معاذا أن يدعو قوما من أهل الكتاب ومن باب أولى من وجدهم من الكفار ومن أراد أن يدخل دين الإسلام، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس، فقال له فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك. قلنا في رواية عن البخاري ومسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم، إلى آخر الحديث. وفي رواية فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهي الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، أمركم بالإيمان تدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما عدا ذلك هو فروع عن حق الشهادتين. فالشهادة مفتاح، الأعمال أسنانها كما قال بعض السلف، والمفتاح دون أسنان لا يفتح. في الصلوات والحج والزكوات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصال الطاعات وسائر الطاعات، أسنان لهذا المفتاح. وهاتان الشهادتان لابد أن تكونا مقترنتين. فشهادة لا إله إلا الله لا تنفع دون أن محمد رسول الله، فلابد أن تؤمن بأن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يجوز أن تتوجه العبادة لغير الله. فمن عبد غير الله عبادة ظاهرة أو باطنة فقد أخل بحق لا إله. ولا بد أن تكون هذه الشهادة مقرونة مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اتخذ شيخا أو مذهبا أو سياسة أو عقلا أو رأيا أو هوى أو عشيرة متبوعا في كل ما يقول فقد أخل بأشهد أن محمد رسول الله. وكما أن أشهد أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بأشهد أن محمدا رسول الله، فإن أشهد أن محمدا رسول الله لا تنفع إلا بأشهد أن لا إله إلا الله. فمن قال إن محمدا رسول الله وعبد غير الله فهذا ما تنفعه أشهد أن محمدا رسول الله. فإذا لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تعامل غير رسول الله بأن تأخذ أقواله على وجه التسليم والرضا والقبول من غير محاكمة مهما كانت تلك الجهة، شيخا عالما حريرا كبيرا مذهبا أي شيء ينبغي أن يعرض على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا، فلازم أمر النبي يكون عليه مهيمنا عليه، هذا في علو. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لازم عمل النبي يكون هو الحكم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، كلمة علي هذا العلو، العلو والاستعلاء. وهنا مسألة مهمة من لم ينتبه لها يخطئ خطأ شنيعا في باب الأسماء والصفات. الرواية التي ذكرتها لكم قال: فإذا عرفوا الله هل يمكن معرفة كنه الله عز وجل أو معرفة الله بحقيقة كنهه؟ يمكن؟ لا يمكن. ما هو الدليل على لا يمكن؟ لا تدركه الأبصار. وقول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. فمعرفة كن حقيقة الله غير ممكن. هل يمكن أن تعرف جميع أسماء الله؟ لا. لكن هل الله علمنا بعض أسمائه؟ نعم، سواء في كتابه أو فيما أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا المسألة: ما دام أننا لا يمكن أن نعرف كنها حقيقة ربنا، وربنا يقول ولا يحيطون به علما، فهل يمكن أن نعرف جميع صفاته؟ لا. فالصفات والأسماء من باب واحد. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو فنقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي لا أخير. إذن هنالك أسماء استأثر الله بها عنده، وهنالك صفات استأثر الله تعالى بها عنده. ولذا عقيدة أهل السنة في التوحيد في موضوع معرفة الله عز وجل قائمة على ثلاثة أمور وليست على أمرين. نحن نركز كثيرا على أمرين، لكن حقيقة معرفة الله عز وجل في صفاته وأسمائه قائمة على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته إليه نبيه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن ننفي ما نفى الله عز وجل عن ما نفاه الله عن نفسه أو ما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. والنفي إن ذكر في الكتاب والسنة فلا يراد به إلا الإثبات، لا تأخذ سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. حي تمام الحياة، فالسنة الغفلة اليسيرة لا تأخذه. قيوم قائم بأمر العباد فلا يأخذه نوم. فتمام الحياة استفدناه من لا تأخذه السنة، وتمام القيومية لله أخذناه من ولا نوم. فالنائم لا يستطيع أن يكون قيما على رعيته، فإن جاء نفي لله أو لنبيه صلى الله عليه وسلم في صفة لا يراد بها ذات النفي، وإنما يراد بها كمال ما ورد في سياق الإثبات. لذا من لم يعرف الله بأسمائه وصفاته ينشغل بذكر النفي عن الله، من لم يثبت يوغل فيما، من لم يثبت يوغل في النفي. فأنت لما تسأل أهل الضلالة وأهل البدع والمعتقدات الفاسدة عن الله يقول لك ليس بجسم، ليس بلحم، ليس فوق، ليس تحت، ليس يمين، ليس شمال، ليس خارج العالم، ليس داخل العالم، لا ينشغل إلا بالإيش؟ إلا بالنفي. إثبت ما يعرف، ما يثبت ما ينشغل. فأهل السنة في معرفتهم لربهم، معرفتهم لربهم قائمة على ثلاثة أمور. الأمر الأول إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته إليه نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا الله قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسبحان معنى تنزيه والتقديس عما يصفون من أقوال وأفعال وأسماء وصفات لا تليق به، قال بعدها مباشرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لماذا قال وسلام على المرسلين؟ سلام عليهم، لأنهم لا يثبتون إلى ربهم إلا ما يستحق. فالنبي سلام عليه، متى جاءت وسلام على المرسلين؟ إخواني السياق له دلالة مهمة. أنت لما تقرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مباشرة بعدها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة. من تؤذي الله إذاك لنفسك، فالله وملائكته يصلون على النبي. السياق له معنى، السياق له معنى. قال وسلام على المرسلين، قال والحمد لله رب العالمين. الأمر الثالث المهم الذي نستفيده من الحديث من بعض من لفظة فإذا عرفوا الله، وقلنا أن معرفة حقيقة كنه الله مستحيلة ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار، أن ما سكت الله عنه وما سكت عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ما هو موقفنا منه؟ أن نسكت عنه ما سكت الله عنه. هذه الثالثة مهمة، كما أننا نثبت أسماء لله عز وجل وننفي أسماء نقص، إلا أن النبي علمنا أن الله قد استأثر بأسماء عنده، كذلك هنالك صفات استأثر الله بها عنده، فما نفاه ننفيه، وما أثبته نثبته، وما سكت عنه نسكت عنه. وهذا يدلنا على خطأ من اشتغل في الصفات بالحصر، حصر الصفات حصرا، قال صفات المعاني وسمى صفات وقال هذا الواجب وما عداه يجب عدم الإيمان به. هذه القاعدة أصل خطأ، أصل حصر الصفات خطأ. فنحن ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما أثبته وما نفاه عن نفسه نفيناه، وما سكت عن نسكت عنه، ولا نتكلم في ربنا جل في علاه واصفين أو نافين إلا بدليل. فإذا ما جاء إثبات ولا نفي سكتنا، عرفنا قدر أنفسنا، عرفنا قدر أنفسنا وعظمنا ربنا جل في علاه التعظيم الشرعي اللازم. هذه أصول مهمة، ونتمم شرح الحديث إن شاء الله في في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.